هي أرواح الناس لعبة؟ ومع نباهة الرجل ومع جلالة منصبه في الطب أوقفوه عن ممارسة المهنة. طيب الذين يسلمون الدين بهذه الرسائل التي ينشرونها وينقضون ديننا عروة عروة باسم المنهجية العلمية والحياد العلمي، ولا أحد يقول لهم لما كتبت لماذا كتبت هذا؟ لا حساب، لأن الهيئة في غاية الضعف، لا تملك لسانا ولا يدا. فهناك من كتبوا باسم المنهجية العلمية يساورون كبار العلماء وجبال الحفظ ويتهمونهم بالجهل، وهذا كله من باب الكبر وعدم الاعتراف بالجميل. والله الذي لا إله غيره، لو وجد واحد من هؤلاء الذين يكتبون الآن في الزمن الأول لما صلح أحدهم أن يصب الماء على الشيخ ليتوضأ، فضلا عن أن يؤثر في مسألة علمية، لبثوا لبوس العلماء فظلموا العوام الذين لا يفرقون بين العالم وبين شبيه العالم. تذكروني بقصة طريفة في مسألة اختلاط اللبوس، اختلاط اللباس هذا، ذكرها أهل الأدب منهم أبو الفرج الأصفهاني في ترجمة أحد الشعراء الصعالي في الجاهلية اسمه ثابت ابن جابر. وثابت ابن جابر له لقب مشهور به، لقبه تأبط شرا، هو ده اللقب بتاعه، تأبط شرا، هو لقب تأبط شرا قيل يعني ان هو وجد الغول في الصحراء زي الخروف كده فمحط تحت باطه ودخل على اهله، فلما رأوه وعرفوا انه الغول قالوا يا جابر يا ثابت تأبط الغول تأبط شرا، فألقى به فلقب تأبط شرا. احد الشعراء الصعاليك، اشهر ثلاث شعراء صعاليك هو ثابت بن جابر تأبط شرا، والشنفرة صاحب اللامية الرائقة جدا اللي منها البيت الجميل وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى وفيها لمن خاط القلى متحوله لم يجهل الجميل، والشاعر عمرو بن الورد، هم دول الثلاثة الشعراء الصعاليك أكثر الشعراء شعرهم يدور في الكتب. فثابت بن جابر تعب تشرا ده قابله ثقفي أحمق قال له بما تغلب الرجال يا ثابت وأنت ذميم وضئيل؟ تغلب الرجال الواحد الفل اللي يعرش على غرفة ده تغلبه ازاي وانت يعني ضعيف ودميم؟ قال باسمي ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط رجل أنا فقط ولا ألق حيث في مدى هل تكيف للرجل هو إن كان أتبرأ. قال لك حلتي ولك كنيتي، قال له وين تتعبط شر؟ مش بقول لك ثقافي أحمق، قال له خلاص أنا أبو وهب وأنت تتعبط شر. فالرجل بقى خدت الاسم وراح جزلان مسرور أن بقى تتعبط شر كاتب ثلاثة بيات شعر بعتهم لمين؟ لامرأة الثقافي الأحمق. فقال لها ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهب؟ فهبه فسمى اسمي وسمان اسمه، فأين له قبري على معظم الخطب؟ وأين له بأس كبأسي وثورتي؟ وأين له في كل فادحة قلبي؟ هو أخذ الاسم صحيح، لكن هل أخذ جراءة قلبي؟ هل أخذ بأسي وصبري وجلدي على الأحداث؟ ما أخذ الصبر، هو أخذ الاسم بس. فهم الجماعة اليومين دول أخذوا الاسم تعبط شر فقط، لكن لا حقيقة لهم، لا حقيقة لهم، لا علم موجود. الكلام يبدو مسخن شوية، لا حقيقة، هو بس تسمى بالعالم الكبير على حد قول أبي الحسن الفالي، وهذا أحد الشعراء المجيدين، وكان يكسر التضمين. التقنين يأخذ بيت شعر مشهور وينتج على رويه وعلى وزانه قصيدة كاملة. فأبو الحسن الفالي هذا قال تفضل للتدريس كل مهوش بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى كامها كل مفلس. يعني هزلت البضاعة لدرجة ان اللي ما معهوش مليم داخل يعمل داخل المزاد وليس معه قرش واحد. فهو طالب العلم اذا دخل العلم بلا افتقار لم ينتفع، لابد ان يفتقر ويخفض الجناح لاقرانه ويعلم ان الله عز وجل لم يختصه بالفضل، وان هناك منهم اذكى منه وافضل منه واكثر قبولا عند الناس منه، ومثالة القبول هذه من الله. اذا رضي الله عز وجل عن العبد جعل له قبولا عند الخلق، فاذا مضى بهذا التواضع انتفع كثيرا بعلمه، انتفع كثيرا جدا. انما اذا اعتقد انه هو العالم المحقق المحرر ابو عذرها هذا لا يكاد ينتفع، ولا يجعل الله عز وجل له لسان الصدق الذي يبحث عنه كل طالب علم بحق. إذا الذكاء وحرص وافتقار وغربة. الغربة على قسمين، لا ينبل طالب العلم إلا إذا حقق النوعين معا. النوع الأول أن يكون غريبا في وسط الناس، له اهتمامات غير اهتمامات الخلق، هم يبحثون عن الضياع وعن المتع وعن الدنيا وهو يباينهم تماما، كما قال الشافعي كما ينسب للشافعي: وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. لا يجد لذته إلا في المسائل المحررة في الكتب. الناس يقولون يا صبر ده الراجل ده يعني حتى الآن لا عمل لنفسه عمارة ولا عمل لنفسه ضياع ولا عمل لنفسه، كيف يصبر على هذه الكتب وكل متعته في هذه الكتب؟ لا ينبل حتى يكون غريبا في وسط أهله، أن يباينهم، يكون لهم من الاهتمام ما ليس لهم. وأبو سليمان الخطابي رحمه الله له يعني بيتان من الشعر يترجع ويذكر هذا النوع من الغربة، قال: وليست غربة الإنسان في شقة النوى، لكنها والله في عدم الشكل، وإني غريب بين بث وأهلها وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. يقول ليست الغربة إن أنت تغترب عن بلدك، وليست غربة الإنسان في شقة النوى إنه يبتعد، لكنها والله في عدم الشكل. ليس لك شكل، أنت من أهل السنة وكل الموجودين مبتدعة، فأنت غريب، أنت طالب علم نابه وكل الذين حولك من أرباب الدنيا، فأنت غريب، لا يوجد شكل لك، لا يوجد مثالك، ولكنها والله في عدم الشكل، وإني غريب بين بث اسم مدينة التي كان منها أبو سليمان، وإني غريب بين بث وأهلها وفيها أسرتي وبها أهلي. لكنه غريب لأنه لا شكل له. هذا النوع الأول من الغربة. النوع الثاني وهو أنزل وأعظم هو الذي يسميه العلماء الرحلة في طلب العلم، أن يغترب المرء عن بلده وأولاده لطلب العلم. علماء الحديث أعظم الناس ذلة على هذه الأمة بهذه الرحلة، أشهر الناس رحلة هم علماء الحديث. كم من ليال افترسوا فيها الغضراء والتحقوا السماء وفارقوا الأهل والأوطان والديار ولذة ملاصقة الجنب للفراش في سبيل تحرير لفظة واحدة أنت لا تقيم لها الآن وزنا. وأنا أسرد قصة وهي رحلة واحدة للإمام الكبير العالم صاحب الرحلات المشهورة الكثيرة، وهذا الإمام غير معروف إلا لخواص طلبة العلم والعلماء، اسمه شعبة ابن الحجاج البصري أبو بسقام أول من فتش في البصرة عن أحوال الرجال. له قصة في غاية العجب الذي دفعه إلى ارتكاب هذه يعني المشاق الفضل الذي ورد في الحديث. تمنى لو كان ثابتا. فراه ابن حبان والخطيب البغدادي في كتاب الكفاية روى في أول كتاب المجروحين هذه القصة، وكذلك رواها الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية وأبو موسى المديني في كتاب اللصائص عن أبي الحارث الوراق نصر بن حماد قال: كنا جلوسا بباب شعبة نتذاكر السنة، فقلت: حدثنا إسرائيل. إسرائيل من الصهيون، ده واحد كان اسمه إسرائيل، إسرائيل بن يونس. حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي اللي هو جد إسرائيل، ما هو اسمه إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. فأبو إسحاق السبيعي هذا جد إسرائيل، وكان أبو إسحاق السبيعي عالما وابنه يونس عالما وإسرائيل عالما. قال أبو الحارث الوراق نصر ابن حماد: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هو خلص الحديث، شعبة خارج من الدار سمع ويحدد الحديث اداله ألمين ودخل الدار. طلبة العلم يتعلمه، ده لطمه عدة لطمات، وانا معرفش طبعا اللطمات كان شكلها ايه، لكن ضربه ودخل. قال ابو الحارث الوراق: فجلست ابكي. كان شعبة معه الامام عبد الله بن ادريس، كان معه في الدار. جلس شعبة على يعني قدر ما جلس، وبعدين خارج لا الرجل ضرب الشعتف وبعيط فاتغاظ وقال: انت بعد تبكي؟ كأنه بيقول له: الجريمة التي ارتكبتها بالواد هذا الحديث تجعلك لا تبكي. قال: هو بعد قاعد يبكي؟ فقال عبد الله بن ادريس: انك لطمت الرجل. قال: انه مجنون، انه لا يدري ما يحدث. ثم استقبل شعبة الحديث يزوره. احكي لنا بقى حكايه الحديث ده، هو لماذا ضربه؟ للقصه التي ستسمعها الان، القصه العجيبه التي ستسمعها الان. قال شعبة: اني سالت ابا اسحاق عن هذا الحديث، قلت له: سمعته من عبد الله بن عطاء؟ فغضب وابى ان يجيب. طب لماذا غضب ابو اسحاق؟ غضب لي لأن أنا مضطر الآن أدخل في مسألة صلاحية، لكن هأبسطها جدا وأخليها مثل الحدوث، لكن أنا مضطر لها ليه؟ لتدرك لماذا رحل شعبة وبذل كل هذا الجهد، لأن بدون معرفة الكلام القادم أنت لا يعني تستعظم رحلة شعبة. في شيء في علم الحديث اسمه التدليس. التدليس مأخوذ من الجلس. الجلس معناه اختلاط النور بالظلام، يعني قبل الفجر كده والفجر هيبرق بلاقي فيه نور مختلط بظلام كده عن الرؤية بالشاد، فده اسمه الجلس. فالمدلس واحد بيعمل حاجة في الخفاء، يقول فلان دلس علي، يعني ضحك علي، خدعني، عمل شيئا من وراء ظهري ما تفطنت له. ادي معنى ايه التدليس. فلا يضطر المرء الى التدليس الا بسبب عوار في الحديث، فيها عيب، فيها عله. التدليس اقسام كبيره، اقسام سته سبعه. الذي يعنيني منها نوع واحد، وفي انواع اخرى لا باس ان انا اقول بعضها على سبيل التفكه برضو والترويح. في نوع اسمه تدليس البلدان والاماكن. تجلس البلدان ولا مكان، مثلا الشارع اللي قدامنا ده هنفترض ان اسمه شارع دمشق، ماشي؟ فاقوم واخد الشيخ من ايده ومقعده على الرصيف واقول له: حدثني. ثم يقول لي: حدثني فلان عن فلان، حدثني فلان عن فلان. فاقوم انا بقى اروح بلدي وأقول حدثني فلان بدمشق، أنت بقى تفهم منها إيه؟ إن أنا رحت دمشق الشام، أترى هو أنا مقعده في الشارع بتاع دمشق ودلست على الجماعة وهم فهموا إن أنا رحت دمشق وقعت في الشارع؟ وبعدين شيخت أنا ومواخد ورا السرعة ديت على البر الثاني من السرعة وأقول له حدثني، يوم يحدثني أقول وأقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. قال لا، ده بلاد ما وراء النهر دي يعني أنت طلعت ورحت بقى أوزبكستان والعملية دي؟ لا، هو بقى ما وراء النهر ده تدليل. ليه؟ لأن الذي قرأ ما وراء النهر فهم إنك طلعت فوق، فده في ترجح بكثرة الرحلة، لكن انت ما سبتش مكان الا لما رحت. طيب ايه الفايده من هذا التبجح؟ طلبة العلم يتهافتون يقول لك ده اصلا رحل وقابل العلماء الفحول، قابل في كل بلد مش اقل ما 10-15 عالم فضم علمهم الى علم، يبقى هو ده العالم الفحل، مش بقى واحد لم يخرج من بلده. فيقوم يتهافتوا على الذين رحلوا وجمعوا علم الدنيا اليه. ده ايه؟ ده نوع من ايه؟ من التدليس. اشوف دلت ازاي؟ دلت عليهم وخدعهم. هذه معنى كلمة التدليس. فالتدليس الذي فعله أبو إسحاق السبيعي عند العلماء اسمه تدليس الإسناد. تدليس الإسناد تعريفه معلش هارد رد كده زي العلماء ما كتبوا، لكن أنا حفظته الآن إن شاء الله. قالوا أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. هنفترض إن إحنا الآن في زمان الرواية، وأنا لا سمح الله الشيخ بتاعه ويقول حدثني فلان وبتاع وأنتم التلاميذ، بعد ما أروي مثلا 20-30 حديث، أنت بقى تقوم رايح برضه في المسجد أو في البلد بتاعتك وعايز تنشر العلم، فتريد أن تروي ما سمعته مني، فهتقوم تعمل إيه؟ قل حدثني فلان اللي هو الفقير، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، تطلع حدثني فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هنفترض ان احنا في زمان الرواية في القرن الثالث الهجري، وبيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا 4، يعني مثلا هنفترض ان انا من طبقة الامام احمد بن حنبل، يعني انا والامام احمد بن حنبل عايشين في عصر واحد، وطبعا انت كيف هتعيشوا معانا برضه؟ طبعا ليه يعني برضو انا لا استأثر بهذا الفضل عليكم، انتوا برضو عايشين معانا. فأنا الإمام أحمد مثلا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم غالب أسانيده 4 رواة، وقليل من رواياته بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 3. فالإمام بقى أحمد يقول إيه؟ حدثني عبد الرحمن بن مهدي، أدي واحد. قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا. يبقى بين الإمام أحمد وبين الرسول كم واحد؟ 4. كل ما تقلل عدد الوثائق دول بينك وبين الرسول يكون اشرف لك. ليه؟ لانك انت كده بتقترب من الضوء من المصباح. كل ما تقترب، يعني مالك اشرف من احمد بن حنبل. ليه؟ لانه بينه وبين الرسول كان 2 بس وساعات 3، فكل ما تقرب من الرسول كل ما يكون اشرف. ده اسمه عند علماء الحديث العلو، كل ما تقترب من الرسول يبقى اسمك علو، كل ما تبتعد عنه يبقى اسمك ايه؟ نزل. ده اسم العالي والنازل في الحديث. يبقى اذا اشرف اقسام العلو، العلو اقسام، لكن اشرف اقسام العلو ان يقل عدد الوثائق بينك وبين الرسول عليه الصلاه والسلام. فانا في زمان الامام احمد قلت لكم حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. اذا انت لما تيجي تحدث بهذا الحديث هتقول ايه؟ حدثني الفقير، قال حدثني عبد الرحمن، قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر. يبقى انت بينك وبين الرسول كام؟ يبقى نزلت واحد ولا لا؟ يبقى نزلت واحد. ماشي. العلو ده كان المحدثون يتهافتون على تحصيله. إذا علموا إن في رجل له إسناد عالي في آخر الدنيا يروحون، لأن ده شرف. أبو العباس السراج كان له جزء من عواليه، أعلى أحاديث له طلبة العلم سموه البيتوتة، هو ما سموهوش البيتوت، هم اللي سموه. تعرف ليه؟ لانه كان يأبى ان يحدث به الا من بات على باب داره ليلة. قل له اقعد تصلي كده ليلة اروي لك هذا الجزء. فكان ينام في الصلاة ويصبح الصبح يقول له حدثني بالجزء. ده عوالي الاحاديث، اعلى احاديث عن ابي العباس الرضي، وينام ليلة في الصلاة عشان ياخذ هذا الجزء العالي. ليه؟ كانوا يتهافتون، نفسهم يكون بينه وبين الرسول اقل عدد ممكن، هذا شرف. ولذلك قيل ليحيى بن معين امام الجرح والتعديل وهو يموت في مرض موته، ما تشتهي؟ قال بيت خالي واسناد عالي. حتى هو بيموت نفسه في الاسناد العالي. يبقى نرجع بقى، انت اذا اردت ان تحدث عني الحديث يبقى الفرق بينك وبين الرسول كام؟ خمس. جميل. احنا الان عقدنا مجلس التحديث وانت جالس مشوار سفر ومضطر تسافر له، انا حدثت في هذا المجلس 20-30 حديث وانت سافرت ورجعت. انت متعود تجلس في المجلس بتاعنا وسمعت مني كثيرا، لكن لم تسمع مني هذا المجلس لانك كنت مسافر، وانا لا اعيد المجالس ولا احدث بها مره اخرى. وانت نفسك في المجلس هتقوم تعمل ايه؟ تقوم تقول لواحد من اللي حضر المجلس حدثني. فتقوم تقول اذا حدثني فلان عن الفقير، قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى نزل ايه؟ يبقى نزل درجه. فيقوم بقى الرجل يقول ايه بقى؟ يعني يبقى شيخي وانا مال الدفتر ده منه وبعدين عندي الدرجه؟ طب ما انا اسقط فلان اللي هو صاحبي ده واقول عن فلان اللي هو عن الفقير مره واحده كده، يبقى عمل ايه؟ دلسه، اسقطه. يبقى ايه؟ اسقط هذا. ليه؟ يريد ان يعلو. اسقطه لانه يريد ان يعلو. واحد يقول طب ايه المشكله بعد هذا التوضيح؟ ايه المشكله؟ اقول لك المشكله ان ممكن يكون هذا الذي اسقطناه ضعيف او كذاب او مغفل. يبقى ايه اللي انا عملته؟ اسقطت عله الحديث التي لو ظهر هذا الانسان لقلت هذا حديث لا يصح. فلما جعلت الحديث عن شيخي مباشره واسقطت هذا الضعيف، التبس على اهل العلم اذا نظروا الى الاسناد فقالوا هذا حديث صحيح. يبقى التدليس خطير ولا لا؟ يبقى التدليس خطير. وعلماء الحديث في الجرح والتعديل لله جرهم، انا مش عارف اجد عباره توفي حق علماء الحديث. كان الواحد منهم كيحيى بن معين يجلس جنب الاسطوانه دولي ويقعد يبص بقى. ساعات طلبه العلم من كثر السفر والتعب يوم واصل ليه لدرس الشيخ وبعدين يوم ايه راكن على عمود ونايم. طب اللي نام ده هل ضبط الحديث؟ ده واحد نايم. فده ممكن يصحب اي حاجه كده ويكمل، يبقى يقع في حديثه خوف وخطا. يوم يحيى بن معين يعمل ايه؟ يسيبه نايم، بس يكتب بقى انه شافه نايم من اول الحديث الفلاني. اما يصحى على مهله يكون فاته مثلا 40-50 حديث. يقوم الرجل بقى اللي نايم ده هو يروح يروي حديث من 40-50 اللي كان نايم فيهم، يوم يحيى يقول له كذا كنت نائما، ويكتب الاحاديث التي نام فيها. لم يسمع حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا. فتقول انت بقى اذا رايت هذا الراوي يروي هذا الحديث واطلعت على كتاب يحيى بن معين تقول لا انا لا اخذ منك لانك كنت نائما وما ضربت. انهم كانوا يمتحنون شيوخهم احيانا، وهذا مذهب كان ابن معين يجتهد فيه، واحمد بن حنبل كان ينكره على يحيى. يعني ابو معين الفضل بن دكين اللي هو احنا ذكرناه منذ قليل اللي هو قال فكنت مستخريا كانما ديك نقرني. ابو معين ده الفضل بن دكين من ائمه العلماء الحفاظ، وكان فريقه اذا جلس للتحديث يقعد على كرسي زيده، وكان كرسي ده طويل شويه. فكان يجلس احمد بن حنبل عن يمينه ويجلس يحيى بن معين عن يساره، والطلبه طبعا جالسين تحت. فان يحيى بن معين دفعه الفضول وقال له انا عايز اختبر بقى الفضل بقى شيخ، امتحن اشوفه بقى ايه ضابط حافظ لحديثه ولا لا. فكان هناك عاده ان هو مثلا الفضل ده روى 1000 حديث، يوم يحيى بن معين يجيب ورقه كده يكتب فيها 50 حديث، 40 من أحاديث الفضل و10 مش أحاديثه خالص.
إذا القطر قال ماشي ماشي تمام التمام ولم يميز بين حديثه وحديث غيره يقول له مغطى. ليه؟ لأن الضابط الحافظ لا يلتبس عليه ما سمع بما لم يسمع. إذا التبس عليه المسألة دي يبقى إيه؟ حفظه ضعيف، فيقوم يدونه عليه المسألة دي يقول لك فلان سيء الحفظ. فيحيى بن معين عرض الفكرة دي على أحمد بن حنبل، قال له يا راجل عايز أعمل كذا، قال له ما بد لازم أعملها فيه وأسحب فيه المهدي وأنا لا. فلما خف المجلس قليلا فأحمد منصور مالي إدى الورقة للفضل فنظر فيها الفضل وجعلت عيناه تدوران فطن، فأت المسألة لكنه سكت قليلا ثم التفت إلى ثم قال لأحمد مصدقات لا هذا وقال هذا جزاه وقال هذا العهد قال يا جديد أنا أرد غيرك ولم يرتكب بلي مجلس لما جاءه بشير ولد النعمان واراد ان يخص النعمان بعطيه دون سائر اولاده فقال الرسول عليه الصلاه والسلام اشهد على هذا غيري فلو راح لأبو بكر ينفع، هذا خرج مخرج الدجة. فهو يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلل. فهو شعبة يعلم أن أبا إسحاق يدلل فخاف أن يكون عمل العملية دي، فقال له سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ فغضب أبو إسحاق، أول ما غضب يبقى عرفنا أنه عملها على طول، وإلا هو لو كان سمع هيغضب ليه؟ فشعبة علم انه سوى ما غضب يبقى عمل العمليات اثقف واحد، ده هو اثقف اربعة مش واحد. فكان جالس مع ابي اسحاق تبيعي مسعر بن كدام، قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة. والله اذا كنت انا عايز تستثبت اخطف رجلك اخطف رجلك، هو شعبة في البصرة ها، فقال له اخطف رجلك كده شبرين كده توصل ليه لمكة. قال شعبة فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا الحديث. مجيش واحد يقول ازاي من الصحب النية والتقعر ده بقى ده رجل حج 60 مرة. فخرج الى الحج يريد ان يلقى عبد الله بن عطاء عشان يسأله سمعت الحديث من عقبة بن عامر ولا لا. قال فدخلت على عبد الله بن عطاء في مكة فاذا هو رجل شاب فقلت له حديث الوضوء، فقال له عقبة بن عامر قال هو الوضوء في حديث واحد؟ ايه عرفه بقى ان ده جاي يسأل على حديث عقبة بن عامر دون سائر الحديث؟ قال له عقبة بن عامر قال نعم، قال حدثني سعد بن ابراهيم، هذا اول واحد سقط من الاثنين، سعد بن ابراهيم ده مدني. قال فذهبت الى مالك بن انس الامام مالك وسألته عن سعد بن ابراهيم قال لي ما حج العام سنادي لم يحج. قال فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت الى المدينة فلقيت سعد بن ابراهيم قلت له حديث الوضوء؟ قال عقبة بن عامر قال نعم. قلت له سمعته من عقبة؟ قال لا. من عندكم خرج؟ انا سمع من واحد من عندكم. اللي هو مين؟ قال له زياد بن مخرار. قال شعبة دمر على هذا الحديث مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري. قال وانحدرت الى زياد وانا كثير الشعر واسخ الثياب. فدخلت عليه قلت حديث الوضوء؟ قال ما هو من حاجتك؟ قلت له فما بد؟ قال لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك وتأتيني. قال فذهبت الى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي ورجعت اليه قلت حديث الوضوء؟ قال حدثني شهر بن حوش. قلت له عن من؟ قال عن ابي ريحانه عن عقبه بن عامر. يبقى فقط كام؟ اربعه من الاسناد. فقال شعبه دمر على هذا الحديث حديث صعد ثم نزل، والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من الي ومالي. هذه الرحلة الطويلة العريضة لأجل حديث واحد، وكان شعبة أمير المؤمنين في الحديث يحفظ ألف ألف حديث. فلو أنت قلت الألف ألف حديث له عشر ثلاث قصة في عشر ثلاث حديث، عشر ثلاث رحلة مثل هذه الرحلات، كل هذا لأجل أن يستثبت من حديث واحد وقد صح والحمد لله، لكن ليس من هذا الطريق. صح هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ثبتت الفضيلة والحمد لله التي من أجلها رحل شعبة كل هذه الرحلة. هل أحس كثير من الناس بهذه المعاناة؟ عشان يجي واحد قاعد في التكييف ولا حاطط رجل على رجله وعمال يصرف شفت الشاي ويكتب وهم شعبة، كمان شفت الشاي شعبة ليس عنده حق. لا والله، ليسوا رجالا ونحن رجال، هم ذكور ونحن ذكور، لكن الرجولة تفردوا بها، تفردوا بها. نحن ذكور وهم ذكور، إنما رجال لا. أبو حاتم الرازي رحمه الله قال حد يعد، كان بيمشي على رجليه، فحد يعد هو مشى كم كيلو، العداد بتاعه قلب وعمل عمر. أبو حاتم الرازي 7,000 فرسخ، الفرسخ 5 كيلو. قال عددت ما مشيته على قدمي 7,000 فرسخ وتركت العد. زهد طالع من الري إلى نيسابور إلى بغداد إلى البصرة إلى الكوفة إلى مصر إلى الحرمين، كل ده بلف على رجليه. وكان يؤجر نفسه عند القبائل، عند الجماعة اللي بيرحلوا. أبو حاتم الرازي الإمام الكبير الذي لو بصق بصقة فلحدناها جميعا لكان الواحد منا عالما فحلا في الحديث. يشتغل كثير، ياخذ كينجي وبرينجي وشينجي على واحد جاهل نايم يشخر، كل ده حتى يحمله ويطعموه لأنه فقير. يخرج من الري إلى بغداد ليس معه نفقة، لكنه يريد العلم، ماذا يفعل؟ يؤجر نفسه عند القبائل، ينطح لهم ويغسل لهم ويربط لهم الركائب حتى يوصلوا إلى بغداد. رحلة أصحاب الحديث شرف أعظم الرحلات، هي للغربة وافتقار وغربة، لكن ترحل وتترك أولادك وتترك جميل الأكل والشرب والمنام لأجل طلب العلم لترجع فتبث كل هذا العلم. ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ، تلقين أستاذ اللي هي ضرورة الأخذ على المشايخ وعدم الأخذ من الكتب. وكانوا يقولون لا تأخذوا القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، لأنك لما تأخذ العلم من الصحف اللي من الكتب ممكن الناسخ يخطئ نقطة واحدة تغير الكلام. والعلماء علماء الحديث لهم كتب اسمها كتب التصحيحات، حفظوا بها الكتب من السوس، سوس الكتب التصحيح والغلط في الكتاب. يعني القرآن الكريم اللي هو نقلته الأجيال عن الأجيال، أعلى درجات التواتر هو القرآن الكريم، ومع ذلك وجد من يخطئ في قراءة القرآن الكريم. مرة واحد صاحبنا في كان في الكلية، وأنا جالس أتكلم يعني ما فيش حفظة وما بيعرفوش يقروا القرآن وبتاع، فظن صاحبي أنني أبالغ، قال يعني أنت بلغت القرآن كل ده بتقراه؟ قلت له ها، قمت فاتح له صفحة فطلعت على سورة هود، قلت له اقرأ الآية دي، وأنا ما قصدت آية معينة، قلت له اقرأ على أساس إنه يقرأ شوية كده، وطلع لي شرط غلطات. فقرأ وقيل يا نوح اهبط بسلم، ما هي بسلم برضه بس هو مش واخد باله من الألف دي، هي بكلام. العجيب إنها طلعت راكبة معاه، ما هو مش هينزل غير بسلم برضه. فظن ان المسألة كويسة، يعني المعنى نفسه حلو. وقيل يا نوح اهبط بسلم، اهو ده في سنة رابعة كلية، سنة رابعة كلية. امام اخر عمال يؤم بالناس الهكم التكاثر، سألوا لي ألهاكم؟ قال لي إلهكم، مكتوبة في المصحف إلهكم. فلما جابوا لي ثلاثة أربعة خمسة ستة قالوا له يعني أقنعوه، قال يعني إحنا خلصنا في البخاري يا ابني القرآن، قرآن إلهكم التكاف. هو فتح المصحف وقرأ، وده القرآن، هو ده القرآن، ودي من والقرآن أعظم من الحديث ومستهل والكل بيقرأه. يعني ابن الجوزي بيذكر في أخبار حمقى المغفلين إن في رجل عالم دخل قرية، فإمام القرية عزم العالم ده وقال له يعني إننا في بعض إشكالات في القرآن كده عايز إيه يعني أستشيرك فيها، وهو ده كان إمام الجماعة الفل به. قال له العالم أي استشكال؟ قال له في الحمل عنده إشكالات في الفتح، وده الإمام اللي بيصلي به. قال له إيه يعني اللي عندك؟ قال له إياك نعبد وإياك 60 ولا 90. انتوا عارفين زمان كانوا لما بيكتبوا الاعجام اللي هو النقط ما كانتش موجوده زمان، هذه استحدثت فيما بعد، فكانوا يكتبون بلا اعجام. فنستعين لو بدلت النقط تبقى 90، ولو انت ما عملتش الشرطه بتاع الستين دي يبقى 70 ولا 60 ولا اي حاجه. قال له اياك 90 ولا 60. قال له على اي حال انا اقراها 90 افضل بالاحتياط، احسن تطلع 60 يبقى انا نقصت 30 في كل فرض اروح في داهيه. اهو ده اهو ده قران، اهو ده قران. امال لا لما لا يتبحر بقى كتب الحديث ولم تضبط ضبط القران الكريم ولم تنقل نقل القران الكريم، يبقى كم تكون الجنايه بالقراءه المباشره من الكتب. يعني في احد القراء السبعه الامام حمزه ابن حبيب الزيات، حمزه ابن حبيب لقب الزيات ده قالوا ان هو هذا اللقب التصق به بسبب انه كان يقرا في اول سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له ابوه قم واطلب العلم على الشيوخ، فسموه الزيات عشان لا زيت فيه. قال لك حمزه الزيات، وده كان بيقرا في القران. وقرأ أحد طلبة الحديث علماء الحديث فضرب بينهم بسنور له ناس، سنور اللي هو القط له ناس، يعني شو العملية راكبة برضه يعني جاية لايقة برضه، سنور له ناس هي بسور له باب. فإذا كان يا أخوانا التصحيف وقع في القرآن الكريم مع جلالة الكتاب والكل بينقله إلى الكل، فما بالك بكتب الحديث التي لا يكاد يضبط إلا أفراد أفراد بعد أفراد. فعلماء الحديث استحدثوا طرقا في ضبط الكلام. عن ابن عباس يروي راويان، واحد كنيته أبو حمزة والثاني كنيته أبو جمرة. طيب شيل النقط، تعرف تميز لحمزة من جمرة؟ تعرفش. طيب ما هم كانوش بيعجموا الكلام، ما كانش في نقط. طب يا ترى ده ابو حمزه ولا ابو جمره؟ علشان ما يحصلش لخبطه كان يكتبون فوق ابي حمزه حور عين. كلمه حور اول ما ترى حور تعرف ان دي ح وليس جيما. فالتصحيح العلماء الحديث ابتكروا اساليب لحفظ الكتب لم تتفتق اذهان البشريه عنها، لان التصحيح جنايه على الكتب، هو السود. يعني مرة واحد من الولاة بعت لأمير المؤمنين قال له أن المخنثين أفسدوا البلد عندنا، فقال له يعني عدهم ونجري عليهم جرايات ونعزلهم بعيد. فالكاتب أم إيه قال له اكتب يعدهم، فكتب احصي من عندك من المخنثين. فقام سند الآلة عامل نقطة فوق فوق الحق، فبقى إيه احصي من عندك من المخنثين. فدعاهم فخطاهم بهدلتهم، هم اصلا ما عندهمش حاجه، فلما يخطيه يبقى ضيعوا، ها ضيعوا في نقطه واحده، يعني جاب لهم ده النقطه، هو ده النقطه بقى جالهم نقطه بالنقطه دي، اهي كلمه نقطه واحده جت فوق الحرف قلبت العمليه كلها. النهارده لعدم وجود مصححين، لعدم وجود مصححين والمخطوطات فيها عسر في القراءة، أصبح التصحيح في الكتب لا آخر له. ولما يجي طالب العلم اليوم بعد ضياع المصححين وعدم وجود مصححين ويقرأ في الكتب ويأخذ علم من الكتب يبقى حكم على نفسه بالإعداد؟ لابد الشيخ الآن أصبح ضرورة أكثر من أي عهد مضى. تلقي العلم عن الشيخ ضرورة، لأنه اهتمام أمان، عنده تمييز، يستطيع أن يميز هذا تصحيح أم لا، يبذل جهدا عظيما في تصحيح كلمة أنت بتاخذها في دقيقة واحدة. فالأخذ عن الشيوخ له ثلاثة فوائد: يقصر لك العمر، يسدد لك الفهم، يرزقك الأدب. أما أنه يقصر لك العمر فإنت بتأتي على مسألة ما تسأل فيه القراءة خلف الإمام، أقرأ أم لا، يلخص لك هذا المبحث اللي هو يصل إلى مجلد مجلدين ثلاث مجلدات في بضع كلمات أو في 10 دقائق أو في ربع ساعة أو في ساعة، يعني المجلس يفصل فيه ويقعد ويؤصل. لو تردت لتقرأ هذا البحث ربما أمضيت شهرا أو أكثر، فهو قصر لك العمر ثم يسدد لك الفهم. المسألة التي ذكرتها وقلت إنك جواز المرور إلى العلم، مسألة النزول بالإذن بالركبتين، من المجادلات التي أذكرها إن واحد ممن كان يقول إن الصواب النزول بالركبتين، هو طبعا الصواب الذي لا مرية فيه إن النزول باليدين، أول شيء يصل إلى الأرض يداك. فممن قالوا بذلك الإمام الحاكم النيسابوري، فصاحبنا قلت له من قال بقولك؟ فقعد يعد فلان وفلان وفلان والحاكم. قلت له لا، ده الحاكم ده بتاعي انا، الحاكم ده في صفي انا، الحاكم يرى صح احاديث النزول باليدين. قال لي لا، الحاكم قال ان احاديث النزول باليدين مقلوب. تعرفين في نوع في الحديث اسمه الحديث المقلوب؟ الحديث المقلوب مثلا مثاله: ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. فبعض الرواة رواه هكذا: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شماله. ايه الايه الحديث؟ فقلت له اين قال الحاكم هذا الكلام؟ قال لي في المستدرك، في هذا المستدرك. فالحاكم عمل ايه بعد ما روى حديث النزول باليدين؟ قال: وفي هذا آثار عن الصحابة والتابعين، والقلب إليه أميل. أن هو فهم بقى القلب إليه أميل، يعني كلام مألوف. قلت له يا حبيبي ده قلبه هو، قلب الحاكم نفسه، يعني الحاكم بيقول وقلبي يميل إلى ما رواه الصحابة والتابعين. فهو لأنه بيقرأ لوحده من الكتب وما يعرفش قلب الحاكم من قلب غيره، فقال لك والقلب إليه أمل، يبقى الحاكم حكم على حاجة إنه مقلوب. فشوف لما هو قرأ لوحده الكتب، يعني واحد صنف رسالة ممن يذهب مذهب الخوارج، قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذا الحديث إنما هو في أهل الصلاة والزكاة، وأهل الكبائر أي أهل كبائر الأعمال، كقوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. فإذا وأنها لكبيرة يعني شفاعتي لأهل الكبائر وما أهل الصلاة، يعني لأن الصلاة كبيرة، مع أن كل العلماء إنما يرون هذا الحديث في أهل الكبائر، كبائر الذنوب. ما تبنى هذا الرأي الفصيل إلا بأنه لم يقرأ إلا من الكتب. يبقى الشيخ إنجاز لنا أن احنا نستخدم استخدام العقل كما قلت مثل الفلتر، فلتر يأخذ أطيب الكتب ووصلها لك أنت نقي. فهذا يسدد لك الفهم. ثم من أهم ما يرزقه طالب العلم الأدب، وعلماء الحديث كانوا يقسون على تلامذتهم ليؤدبوهم وليكسروا الغرور فيهم. الأعمش رحمه الله اللي هو قال: لو كنت بقالا لاستقدرتموني، اسم سليمان بن مهران، وأشهر من أذل علماء الحديث، كان عسر الرواية وكان كثيف البصر. فكل ما واحد يأتي يقول له حدثني بحديث يأذى عليه، فقال بعلم ماكر: أم خلاه في جنازة وأمره واخد جيله وقال إيه أصحابك يا أبا محمد. وطبعا الجنازة فيها صمت وبتاع، فهو إيه فضل عامل زي عقرب الدقايق كده، عقرب الدقايق بيمشي وأنت ما تاخدش بالك منه. ليه؟ لأنه بيتحرك ببطء شديد. هو قام واخد الأعمش، الناس ماشيين كده، فضل إيه يمشي شوية شوية للأعمش، والأعمش مش واخد باله، فضل يمشي شوية شوية وانحرف بيه وقام رايح على دبانة تانية. قال يا أبا محمد أتدري أين أنت؟ قال له لا. قال أنت في جبانة كذا وكذا، والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديث. بقى يعني ما بيرضاش يدي يعني حديثهم بحديث، عايز يكتب كشكول نقرة. وقال له والله لا أردك البلد. فالأعمى سعد يقول له حدثني وأخبرني حدثني وأخبرني ملال الألواح، والأعمش متغيظ عليه. هو عارف الأعمى هيعمل معاه إيه، أول ما يدخل البلد هيمسك في رقبته ومش هيسيبه لما ياخد الكشكول. فقبل ما يدخل البلد صادق طالب من الطلاب النجباء زمان أن يديله كشكول من تكتل، وأوصل الأعمش إلى داره. قال له وصلت يا أبا محمد. فأمسك بقى وقال خذوا الألواح من الفاتح. فقال قد مضت الألواح يا أبا محمد. فقال كل ما حدثتك كذب، يعني حتى لا ينتفع به عشان يحرمه منه. كل ما حدثتك كذب. أم التلميذ المؤدب قال أنت أعلم بالله من أن تكذب، أنت أعلم بالله من أن تكذب. لما قال ابن علم يأتي حلقة العلم ورافع أنف الفور ومستصحب إن هو ابن فلان وابن علان، مستصحب نسبه ومستصحب جاهه، هذا لا يصلح لطلب العلم. لازم الشيخ يكسر مناخيره، لابد أن يكسر داعية الكبر فيه. ولله جر مجاهد بن جبر قال لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. المستحي يحمله الحياة أن يظهر بمظهر الجاهل الذي لم يفهم فيسقط، والمستكبر يرى أن هذا العالم أنا أفضل منه، أنا ابن فلان أو ابن علان. لذلك لا يتعلم إلا من كثر فيه الكبر. وجاء رجل إلى الأعمش قال يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسناده؟ فأخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال هذا إسناده. وجاء رجل من الغرباء، وكان الأعمش ما يحبش حد يقعد جنبه، جاء رجل من الغرباء كأنه وجد المسجد ملآن فملأش إلا جنبه فأنا قاعد. فالأعمش أحس به فيقول حدثني فلان ورا حد واقف عليه وهم حرك. ليه؟ لأنه لو اتحرك هيفض مجلس التحديث. فصبر المسكين على هذا البساط حتى انتهى المجلس. ولما أكثروا عليه كل يوم يهجموا على البيت حدثنا أبو حامد زهق منه، فأكثر لهم كلبا. وأول ما يسمع دب بأقدام المحدثين، أنت عارفين تلاميذة أبي إسحاق السبيعي مثل شعبة بن الحجاج ومثل سفيان الثوري، وهؤلاء أساطين الكبار عبد الواحد بن زياد، هؤلاء الكبار معمر بن راشد، أول ما يسمع دب الأقدام يطلع عليهم الكلب، يجروا أمام الكلب، الكلب يرجع يوم راجعين ثاني، يطلع عليهم الكلب. قبل زمان وكل يوم يقولوا ما عندوش يأس أبدا، كل يوم كان يقول. ففي يوم الأيام دولوا واقتربوا من البيت بحذر خشية أن يخرج عليهم الكلب. كل ما يقتربوا لا يخرج الكلب، يقتربوا لا يخرج الكلب، حتى وصلوا إلى الدار ولم يخرج الكلب، فهجموا على إيه؟ هجموا على الدار ودخلوا على الأعمى. فلما أحس بهم بكى. قالوا ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اللي هو الكلب. طيب السؤال هنا، هل الأعمى كان شحيحا بحديثه؟ أبدا، ده الأعمى من أكثر الناس حديثا، وحديثه منتشر ومبثوث في الكتب. طب لما هذه الشدة؟ لتأديب طلبة العلم. وورث عنه هذه الشدة تلميذه أبو بكر بن عياش، فكان عسيرا. فجاءه تلاميذه يوما فقالوا يا أبا بكر حدثنا بحديث. قال ولا بنصف حديث. فقالوا له رضينا منك بنصف حديث. قال اختاروا السند أو المتن. شوف بقى يعني العملية لذناء خالص. اختاروا السند أو المتن. عارفين السند؟ الوسيلة في الرجال، حدثني فلان عن فلان عن فلان، اسمه سند. ليه؟ لأن كل راوي يسند ما سمعه إلى شيخه، وهذا يسنده إلى شيخه، وهذا يسنده إلى شيخه، فقيل مسند أو قيل سند. المتن اللي هو الكلام نفسه يعني. اختاروا السند أو المتن. فقاموا نفخينه. قالوا يا أبا بكر أنت عندنا إسناد، ادينا بقى مثل. قال كان إبراهيم يدحرج الدن. وإيه يعني لما إبراهيم يدحرج الدن وليه يلعب دن؟ إيه يعني أنا أستفيد إيه؟ فقال الخطيب البغدادي فانظر إليه شح عنهم بما ينفعهم، يعني أعطاهم كلام ما لسه ينتفعون به. ويعني لما يدحرج الدن إيه الحكم اللي فيها يعني، ولا إيه الأدب اللي فيه؟ كان إبراهيم يدحرج الدن ومع ذلك كانوا يتهافتون على أبي بكر بن عياش. يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل أكبر بعبع للرواة. يحيى بن معين جاء له رجل مستعجل وقال له يا أبا زكريا أنا مستعجل والبريد سيقوم، حدثني بحديث أذكرك به للذكرى. فقال اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. فلما عايز أي حاجة للذكرى فأنا بقى إيه كل ما تقعد اذكر الفصل اللي أنا عملت فيه ده المر ده مش هتنساني أبدا. وأبى أن يحدثهم. هو علماء الحديث كانوا يفعلون، لماذا كانوا يفعلون هذا؟ يأتي طالب العلم من طالب العلم يأتي وهو مغرور قرأ طرفا من بحث فجاي نافي شريك وفاكر نفسه يقيم الحجة عن الشيخ. لا، أبو يوسف في حياة أبي حنيفة أنا عامل لنفسه حلقة كده ولم شوية طالب العلم وقاعد يقول له أبو حنيفة عرف إن هو إيه عمل الشيخ. أم دعيت لواحد من تلامذته وقال له سأل السؤال ده والجواب بتاعه كذا كذا كذا، فقام جاي واقف على ريوس وقال له ما تقول في كذا وكذا أيفعل؟ قال نعم. قال أخطأ؟ لا يفعل. قال أخطأ؟ قال والله ليس هذا من قولك، هذا من قول أبي حنيفة. وراح لأبي حنيفة وعرف وصلت الرسالة، وصلت أبا يوسف الرسالة التي أرسلها أبو حنيفة. كأنما قال له لست شيخا، لا تصلح أن تكون شيخا الآن. فرجع فلزم مجلس أبي حنيفة إلى أن مات. وانت ترى بقى الأدب عند الإمام الشافعي لما ذهب يتعلم يأخذ العلم عن محمد بن الحسن الشيباني، والإمام الشافعي أرفع قدرا في العلم من محمد بن الحسن وأتبع للآثار لمحمد بن الحسن مع جلالة الكل رحمة الله عليهم. لكن الإمام الشافعي أراد أن يتعلم فقه أهل العراق فذهب إلى محمد الحسن الشيباني وجلس في شمس تلميذ، فكان لا يعجبه بعض ما يفتي به محمد بن الحسن، فكان لا يواجه محمد بن الحسن في المسجد يقول له انت غلطت او هذا خطا. فبعد ما محمد يقوم من المسجد يقعد يناظر تلاميذ محمد بن الحسن فيظفر عليهم ولا يستطيعون الاجابه. فلما كثر الشافعي عليهم شكوه لمحمد بن الحسن، قالوا يعني انت بتقوم من هنا والشافعي يقعد ايه يلزمنا بالزمات لا نستطيع ان نرد على. فلما جاء محمد الحسن في المسجد فقال للشافعي بلغني انك تجادل اصحابي وتناظرهم فهل لا ناظرتني؟ فقال له الشافعي اني اجلك عن المناظره، كنت شيخي. الشافعي في سمت تلميذ ومحمد بن الحسن في سمت استاذ. لو انك شيخ المشايخ لكن لبست جي التلميذ كنت تلميذا حتى تخلع هذا الزي. وشيخك اللي انت بتتلقى عليه يبقى شيخك ثم انت تلميذ وهو شيخ. فالامام الشافعي يقول له اني اجلك انت ارفع من ان يناظرك مثلي. قال له محمد فما بد، لا بد ان تناظر. فناظره فظفر عليه. ورجع محمد بن الحسن الى كثير من اقوال الشافعي رحمه الله. الشافعي هذا الأدب استعمله وهو عند مالك، قال كنت أقرأ الموطأ على مالك فأصفح الورق صفحا رقيقا لئلا يسمعه مالك. سر بيفر في الكتاب يوم عشان خلص ذلك الكتاب يعمل صوت يوم يصفحه صفحا رقيقا لئلا يؤذي هذا الصفح سمع مالك. هذا الأدب ورثه تلاميذ الشافعي. يقول الربيع بن سليمان المرادي راوية كتب الشافعي وناشر مذهبه يقول والله ما جربت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له الرفق. وأنا والله انتفعت بهذا غاية النفع لما رحلت للشيخ الألباني حفظه الله سنة 1407، ووجدت أن هذا الأدب هو الذي يوصل التلميذ إلى قلب الشيخ. الزهري الإمام العالم محمد بن مسلم يقول: لقد خسر أبو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس. أبو سلمة اترسل كل ما ابن عباس يتكلم يقعد يجادل فيه، فابن عباس أول ما يشوف عارف أن دماغه هيوجعه فيوجع. كثرة المماراة، وبعدين أبو سلمة كان إذا علم علما جهر به. فمرة كما في موطأ الإمام مالك سمعته عائشة رضي الله عنه يقول: الماء من الماء، الماء من الماء، شعار الماء من الماء. ده كان في أول الإسلام. الماء الأولى اللي هو الغسل، ماء الاغتسال، والماء الثاني ماء المني، يعني الرجل إذا أمنى اغتسل. ده كان في أول الإسلام. وبعدين نسخ هذا الحكم فصار الاغتسال بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وعند مسلم: أنزل أو لم ينزل، على كلام للعلماء. فالماء من الماء كان في أول الإسلام. ونسخ أبو سلمة بقى لما سمع كلمة الماء من الماء من بعض الصحابة، صار بقى يجهر بهذا. فقامت عائشة سمعته، قالت: يا أبا سلمة، أتدري ما مثلك؟ مثلك كمثل الفروج، سمع الدية تصيح فصاح معه. يا أخي يمكن الديك لم أقدم ولا حاجة، جدا بدري شوية، فتقوم أنت جدا زيه. تقصد لا تقصد أن تقول أنت لم تتحقق، سمعت رجلا يصيح فصح. إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جلس بين شعرها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تريد أن تقول أنك قلت قولا لم تتحققه ولم يتحقق الذي قلدته. فأبو سلمة كان عنده مثال الجهر، أول ما يعمل مثال لازم يجهر به. فانكرت عليه عائشة رضي الله عنها هذه المماراة، جعلت ابن عباس لا يفيده، يسكت أول ما يشوفه، لأن عارف أنه يقعد يناحي فيه فأمثال. بخلاف ابن جريج قال: لقد استخرجت علم عطاء بالرق، لازمه 20 سنة فأخذ عنه كل علمه بالرق. فأول ما ذهبت للشيخ ناصر وجلست يومين كلمته في الهاتف وقلت: الشيخ أريد أن ألقاك. فلما غاب الشيخ يوم فأنا استعجلت، قلت: أنا جاء 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 أنا جئت أصلا لمقابلة الشيخ، فأنا أضيع الأيام. فقلت: أنا أذهب إليه. الإخوة جميعا حذروني وقالوا: لا تذهب، لأن حيطردك أول ما تفتح الباب يشوف غيره قاتل باب وشك. فأنت لا داعي أنك أنت تحرق الورقة بتاعتك وتحرق نفسك، خليك عزيز كريم، والعملية كلها يومين قلت لهم: أبدا انا ساذهب. وهو هيقول لي: ارجع من الديكتافون اللي على الباب ده. والله لي اسوه ابن حبان، ابن حبان صاحب الصحيح، تلميذ ابن خزيمه صاحب الصحيح. وكان ابن حبان يرحل بعد ابن خزيمه في كل سفر وفي الحضر اعدني ويكتب كل حاجه عن ابن خزيمه. فمره مسافرين مع بعض فابن حبان عمال يساله بتاع، فتضجر منه ابن خزيمه فقال له: تنحى عني يا دارس. ابن حبان مسك الألم وقام ايه تنحى عني يا باشا وكتب. راح يقول له: عن ايه يعني، ماذا تستفيد منها؟ قال: لا ادع كلمة للشيخ الا كتبتها. يقول له: ممكن يستفيد منها في يوم من الايام اذا جاء مراد ان يبوب مثلا على جواز الاغلاظ على طالب العلم، او جواز ان يشتم يقول ايه وقال ابن خزيمة كذا يا بارد ومش عارف ايه، فيدركها من ضمن الايه الاستشهادات، يعني لا من ايه يعدم نفعا من ورائه. فانا قلت: بس انا حقيقي تسجيل كده واحطه جنب الدفاع واقول له: يا شيخنا انا جاي مش عارفه. فلو قال لي ارجع يبقى انا ايه سجلتها. فلما ذهبت الى الشيخ، سبحان الله: يا شيخ اريد ان الزمك، اريد ان اقرا عليك، ما عندي وقت. طب افهمك، ما عندي وقت. طيب اعطيني 5 دقائق، ما عندي وقت، كل حاجه ما عندي وقت. فكدت ان اكل، ليه؟ لأن ما رحلت إلا إليه سنسمع منه بعض وسألوا عن مشكل عليه وأرجع. فجلت الجلسة وقلت له: يا شيخ، أنا إذا كنت خرجت من بلدي لطلب العلم فيفتح الله قلبك لي، وإذا كنت خرجت يعني رياء وكذا فجزاء وثاقا لي أن أرجع خالي الوثاق. فجئنا في سجل اليوم التالي فقال لي: لعلك كنت حسن النية في الخروج. خلاص انا اعطيه 10 دقائق كل يوم. ماشي، 10 دقائق دي كانت ساعة كل يوم، ناخذ من صلاة الفجر في السيارة ويمضي بعيدا كده في الطريق ويقف واسأل وهو يجيب وبعدين نرجع. فدار بيني وبينه مسألة في متابعة الإمام. أنا كنت أقعي بين السجدتين، كنت أصلي بجانب الشيخ، بحس إن أنا طويل كده وأنا جالس جنبه، والإنسان لو افترش يكون إيه أقل بالك إن أنا إيه طويل كده، أحس إن أنا إيه كأني قاعد على دكة ولا حاجة. فاستشعر أو علم أنني أقعي، فقال لي: لما خالفت إمامك؟ اللي هو الإمام اللي كان بيصلي لنا كان بيفترش بين السجدتين وأنا أقعي. فالمسألة جاءت، فأنا كدت أن أقول له: يا شيخ، الإمام يقصد بعض القيام من الركوع، لأن الإمام اللي كان بيصلي بينا بعد ما كان يقوم من الركوع كان يقصد. الشيخ ناصر يرى بدعية القصد، فما كان يقصد. فكدت أن أقول له: ولماذا أنت ترسل يديك وخالفت الإمام والإمام يقصد؟ لكني رأيت أنني سوء الأدب فأحجمت وما قلتها على طيلة البحث، يعني هو استمر حوالي ساعة على ربع في هذا البحث، وأنا نفسي تنازعني أن أقول له هذه، لكن أراها من سوء الأدب إن أنا أواجهه وأقول له: أنت بتفعل كذا وكذا. فلما رجعت إلى بلدي ندمت أنني لم أتلصف وأصوغها بأي صيغة وأخذ الجواب، ربما كان عنده علم يعني يجل لي هذه المسألة لماذا قال. وعادة مثل هذا الرجل لا يخالف إلا لدليل، فكنت أستفيد علم. فدردت على أن أورد اعتراضاتي على لسان غيري من أول ما ذهبت عند الشيخ، لو اعترضت على مثلا أقول: هناك بعض الناس يقولون كذا وكذا، لأن هذا يعطيك من المواجهة. لما تقول له: شيخ أنا الكلام ده مش مقتنع بيه، خلاص بقيت أنت رفض رفض رفض، خلاص بقى أطلع نفسك من النقاب ده. بعض إخواننا ممن لم يتفطن لهذا ذهب ونظر الشيخ، والشيخ قال إنه بيناظره، فالشيخ كل ما يزن عليه يوم التلميذ المؤدب يقول: يا شيخ ليس منا من لم يرحم صغيرا. كل ما الشيخ يزن عليه يقول له الكلمة دي، يقول الشيخ يضحك: ليه؟ على أساس إنه يقول له أنا صغير وأنت ارحمني بقى، ما تعملش فيا كده. فالاضطراب، أنت لو ليك اعتراض على شيخك سك اعتراضك على لسان غائب، هذا أدب وهذا يعطيك من المواجهة ويخليك أجرأ. ليه كل ما يقول حاجة تقول له: فلو قيل كذا، أو إن بعض الناس يقولون كذا؟ يبقى أنت تعطي نفسك من مواجهة الشيخ، والعلم الذي تريده ستستفيده. المسألة ما منظرة بقى أن أنا أبين أن أنا المعترض، إذا كنت تريد علما سك الاعتراض على لسان غيرك وستحصل هذا العلم. فندمت أنني ما واجهته. فلما قابلته بعد 3 سنوات سكت له هذا الاعتراض، قلت: شيخ، بعض الناس ممن سمع البحث الفلاني قالوا انك كنت ترسل يديك والامام يقذف. فقال لي: لو صليت خلف الشيخ ابن باز لقبضت. فانا علمت انه يفرق، ان هذا رجل مجتهد وهو اهل ان يجتهد، وسائر عند بعض العلماء ان الانسان في المسائل المختلف فيها يتبع الإمام، لأن الشيخ ناصر يقول وجوب اتباع الإمام. فظهرت المسألة عندي قليلا، لكن عوفيت من مواجهة الشيخ، هذا أقل ما يفعله الإنسان مع الشيخ، لأن الشيخ مثل الوالد، الله عز وجل ينقذك به من الظلمات، إن النور هو نور العلم، العلم يحرسك وأنت تحرس الناس. وبالجملة الكلام على آداب الآداب التي يستفيدها الطالب من الشيخ كثيرة جدا، ونحن نرشد إلى كتاب رائع جدا وهو كتاب الإمام الخطيب البغدادي، كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. هذا الكتاب ذكر فيه الخطيب البغدادي وكذلك أدب الإملاء والاستملاء للاستمعاني، أيضا فيه جمل طريفة من هذا الباب، مسألة الأدب مع المشايخ. وتلقين أستاذ وطول زماني، طول زماني إشارة إلى أن المرأة إذا طال عمره في العلم كان أشد في الفتوى، اللي هو الملكة، كل ما يكون لك 50 سنة في العلم غير لما يكون لك 10 فقط. فما أعجب اعتراض أبو سنة فقط، واحد عمره في العلم سنة واحدة وعالم تشريد، نسأل الله السلام، سنة واحدة عمره في العلم، ما يترك واحد اللي يقول أخطأ وفلان جهل. أنا شفت تحقيقات والله ما يثبت عليها دول من طلبة علم. أنا أعرف بعضهم طلبة ثانوي وطالب على مسائل جامعة، عامل كتاب الفصل بين المتنازعين في حديث، اثنين من العلماء الكبار متنازعين في تصحيح حديث وتضييقه. قال: فلما رأيت الشيخين الجليلين اختلفا أحببت أن أفصل بينهما. يا ولد ايه ده، كيف تطير ولما تري؟ تدخل في وسط التباس المصلحة بلا قرون، ضيعت نفسك. اثنين من الفحول لما اختلفوا أردت أن أفصل بينهم، هو ده تعبط شره، هو ده أبو وهب الرجل الثقفي اللي لبس جلد تعبط شره ونفخ نفسه ودخل وغلظ وقال أخطأ الشيخ رحمه الله، فكان ينبغي لو أن يقع ولو أنه تفطن لمسألة الجرح مقدما على التعليل إذا كان مفسرا لما قال ما قال. هم اللي كتبوا في أصول الحديث، أنت تعلمت الحديث من كتبهم، نبص الكتب المختصرة والمبسطة وتعلم التخريج وتدرب على كتبهم، وبعدين يقول ولو أن الشيخ علم قاعدة الجرح مقدما على التعليل إذا كان مفسرا لما قال ما قال، إنها كانت يعني مبهمة والشيخ المغفل عنها وانت اكتشفتها. لا، هيهات هيهات. كل ما قال ان هذا جزء من العلم وهو طول العمر اللي هو يورث الملكة، هذه الملكة لا توجد في الكتب، لا تدرس، هذه الملكة تحتاج الى عمر، الى جلبة، الى ممارسة. ولذلك هناك فرق بين المفتي اللي هو بيقرأ من الكتب ومفتي العام الذي لابس الناس. مفتي العام الذي لابس الناس ينزل الفتوى على مقتضى حال المستفتي، عارف ما يصلحه مما لا يصلحه. يعني مثلا الجمع في الحضر، يعني الواحد يصلي الظهر مع العصر جمع تقديم او جمع تأخير وهو في الحضر غير مسافر، هذا صحيح. وحديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ثمانيا في الحضر من غير سفر ولا مصر. طيب، سئل ابن عباس لما ذلك؟ قال: لئلا يحرج امته، مع ان الاصل ان الصلاة على وقتها، ان الصلاة كانت على المولد هذا الموقوت، لكن هذا الجمع في الحضر يحتاج اليه بعض الناس. مثل دكتور هيعمل عملية 6 ساعات، فتح بطن المريض قبل الظهر بساعة، هياخد 6 ساعات يعني الظهر هيروح عليه. لو قلنا له يبقى انت يفتح بطن المريض ولازم تروح تصلي وتيجي، هيصلي ويجي يصلي عليه صلاة الجنازة، هيكون رجل مات. فنقول له لا، ده انت عندك رخصة في جمع التأخير، اعمل العملية وأخر الظهر الوقت العصر. ليه؟ لأن هذا حرج، ترك المريض بطن مفتوحة حرج. كذلك مثلا والد أو أم أو أخ معوق وفي ضرورة ملحة أن تقف بجانبه، يجوز أنك تصلي صلاة الجمعة ولا تتركه إذا كان يضار بسبب هذا، ويجوز أن تترك صلاة الجماعة إذا كان الوالد يتأذى من غيابك ويحتاج إليه، رجل مقعد يحتاج ان يدخل خلاء، رجل يطعم يشرب ولا يوجد غيره، ممكن تجمع ما بين الصلوات اذا لم تجد وقتا للصلاه لكل صلاه على وقتها. وهذا الكلام الذي يقوله مبسوط في كتب العلماء المجتهدين. فياتيك رجل استشعر من كلامه انه مهمل وان هو بيضيع الصلاه وكسول وممكن يعني يترك الجماعه، فيجي يقول لك يعني هل يمكن ان اجمع ما بين الصلاتين؟ فتقوم تقول له نعم يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى وفعل وفعل وفعل، أنت ضررت. ليه؟ سيتخذ هذا الحديث ذريعة لإهماله، فيجمع الظهر على العصر، ولك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجمع ما بين الظهر والعصر. إذا رأيت هذا المهمل وشعرت كمفتي أن هذا الرجل يهمل الصلوات لا تعطيه هذه الفتوى. هذه المسألة لا يدركها إلا رجل له ملابسة للعوام، لكن ملابس للعوام صاحب الكتب الذي لا يخرج من الكتب يعتقد أنه متساهل ومنحل. ليه؟ لأنه لم يلابس. الملكة لها دخل كبير جدا. يعني أذكر لكم آخر مثال، أبو حاتم الرازي رحمه الله ألقي عليه حديث رواه الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال أبو حاتم هذا لا يشبه أحاديث الأعمش. إيه لا يشبه دي؟ كل حديث روض قاله طعم عند مين؟ عند أبي حاتم. يسمع الحديث زي ما انت في استطعامة الأكل تقول ده حادق ده حراء ده مر ده مفكر. أحاديث الرواة عند أبي حاتم من كثرة الجلد والممارسة صار لها علامة عنده، أول ما يشوف الحديث يقول لك ده شكله كده أحاديث الأعمش. الشكل ده جابه منين؟ هذه الملكة كيف حصلها بطول العمر؟ طول العمر. قال هذا لا يشبه حديث العمر، هذا يشبه أحاديث عمرو بن الحصين. عمرو بن الحصين متروك، كذبه بعض العلماء. قال أبو حاتم ثم رحلت إلى بلد كذا وكذا وإذا بي أجد الحديث عن الأعمش عن عمرو بن الحصين عن أبي سفيان عن جابر فدلته الأعمش. كنت جيت إحنا كنا نتكلم عليه، والأعمش مدلس معروف، فالأعمش أسقط عمرو بن الحصين. طب إيه اللي عرف أبو حاتم كان ممكن يقول هذا يشبه حديث أبان بن أبي عياش؟ أي حد. فلما قال يشبه حديث عمرو طلع الحديث بتاع عمرو فعلا. ليه؟ أحاديث عمرو بن الحصين لها مذاق ولها شكل عند أبي حاتم الرازي مثل حديث الأعمش. كيف حصل هذا؟ بالتربة، بالممارسة، بكثرة النظر، بجودة النظر. فكلمة وطول زماني إشارة إلى أن العلم لا يذلل لصاحبه إلا بطول الزمان، إلا بطول الزمان. وكم من مسائل كنت أنا العبد الفقير أتشبث بها وأظنها هي عين الصواب، تبين لي فيما بعد أنها عين الخطأ. ليه؟ في أشياء ما حصلتها في كتب العلماء، ما حصلتها. من أهمها وهذه الفائدة الأخيرة التي أختم بها الدرس، حتى العلماء يذكروها في كتب التخريجات الفقهية، يقولون إن مفهوم المخالفة إذا خرج مخرج الغالب، إن الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. الكلام ده هيحل لنا إشكال أحد الجهلاء العابثين الذي نشر كتابا بعنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. ده هو بيتكلم عن مفهوم المخالفة في الكتاب ده، ومفهوم المخالفة يا جماعة هو بطن الكلام، الوجه الآخر للكلام. يعني إذا قلت لك أكرم ضيفك، عكس الكلام إيه؟ أهل ضيفك، مش كده؟ أكرم ضيفك ده المنطوق، منطوق الكلام ده المعنى الظاهر. مفهوم المخالفة اللي هو عكس الظاهر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عكس الكلام إيه؟ وإن جاءكم عدل فلا تتبينوا، مش كده؟ المفهوم عكس بطن الكلام، الكلام اللي هو ظاهر وش كده وبطن. أخذ بطن الكلام اللي هو مفهوم المخالفة. فأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالعلماء قالوا فهذا فيه دلالة على أن المرأة غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، لأن الكلام إذا ورد مقيدا ثبت الحكم للمقيد وانتفى عما عداه. فإذا قلت إذا لا تحرم ولا تلبس المرأة المحرمة فقيدت الحكم بإحرامها، يبقى عكس الإحرام الحل، يبقى المرأة لا تنتقب وهي محرمة، يبقى تنتقب وهي حلال. فما قال لك إن مفهوم المخالفة لا حجة فيه، يبقى وبما إنه لا حجة فيه يبقى الجماعة دول ما يقولوا الناس بقى فالغير المحرمة لا تنتقب. وإلا لو قلتم إن مفهوم المخالفة حجة فأنا ألزمكم بأكل الربا. ليه؟ قال إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فعلى قولكم يجوز أن يؤكل ضعفا واحدا. فلما المفهوم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يبقى عكس الكلام إيه؟ كل ضعف واحد. فيقول ده إيه؟ لو أننا كنا بمفهوم المخالفة مثلكم لأحللنا الربا. وهذا جاهل، لأن العلماء يقولون إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، يبقى مفهومه هدر، لا يعتبر. فلما كان العرب يضاعفون أكل الربا قال لهم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فليس في ذلك حل أكل الربا ضعفا واحدا، إذ أن الكلام تنزل على الغالب من فعله. وإلا فأنا ألزم هذا الجاهل بإلزام لا انفكاك له منه، وهو أن الله عز وجل حرم على الرجل أن يتزوج ابنة امرأته اللي هي الربيبة. قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب ربيبة في الحجر يعني أنا تزوجت امرأة لها بنت، خدت البنت ربتها عندي، أدي معنى ربيبة في الحجر. فربنا سبحانه وتعالى يقول لا تتزوج الربيبة التي ربيتها في حجرك، ماشي. طب هل بذلك يجوز أن أتزوج الربيبة التي لم أربها؟ يبقى أي معنى في حجوركم دي؟ يعني هل الربيبة التي ليست في حجري يجوز لي أن أتزوجها؟ قال لك هذا الكلام خرج مخرج الغالب، لأن المرأة إذا كان لها ابنة صغيرة وتزوجت فإنها تأخذها إلى بيت زوجها، هذا هو الغالب من فعل النساء، وليس الغالب أن تترك المرأة البنت الصغيرة تتربى عند زوجها الأول. الغالب من فعل النساء أن المرأة تصطحب البنت الصغيرة لتتربى عندها في حجر زوجها في حجر زوجها الجديد. فلما خرج الكلام مخرج الغالب دل على أن مفهومه هدر لا يعتبر. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وزوجها شاهد إلا بإذنه. طب لو زوجها غائب وقال لها لا تصوم تصوم؟ فإن أنا وزوجها شاهد به. قال لك قيد الشهادة الحضور، هذا خرج مخرج الغالب لأن الرجل لا يحتاج إلى زوجته إلا وهو شاهد معها، فإذا غاب عنها لا يحتاج إليها عادة، فخرج الكلام مخرج الغالب. وإلا فلو سافر وقال لها لا تصومي لا يجوز لها أن تصوم. فلما خرج الكلام مخرج الغالب دل على أن مفهوم المخالفة هذا، ولذلك طول الزمان جزء مهم في تنمية الملكة التي تكون عند العالم المتبحث ولا تكون عند طالب العلم المبتدئ. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا.